كان الكلام بالنسبة إلى اعتبار بقاء الأهلية في المتعاقدين من أول الإيجاب إلى آخر القبول. تعرضنا لسابقة المسألة والأقوال الموجودة فيها والاحتمالات وانتهى الأمر إلى أنه بالنسبة إلى العهود بصفة كلية توجد ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون حقيقة العقد كالبيع أو النكاح أو ما شابه ذلك حقيقتها عبارة عن نفس الإيجاب والقبول تنفيذ للإيجاب، فالعقد أمر إيقائي اعتباري إنشائي يتحقق بالإيجاب فقط، وهذه هي حقيقة العقد. إذا قال بعتك الكتاب بمئة تومان هذه هي حقيقة العقد، وأما قبلت رضيت أنفذت ذلك هذا عبارة عن تنفيذ العقد ليس فيه التزام، الالتزام فقط في الإيجاب. الاحتمال الثاني أن تكون حقيقة العقود عبارة عن الالتزامين الصادرين من الطرفين الإيجاب والقبول من دون أن تعتبر حالة متوسطة بينهما. ليست هناك حالة نسميها بحالة العقد، التزام من أحد الطرفين لالتزام من الطرف الآخر، إنشاء من أحد الطرفين وإنشاء من الطرف الآخر، هذا المقدار 1% بالعقد ولو لم توجد حالة بينهم. فلذلك فرضنا شخصا متوسطا قال لامرأة تزوجي نفسك من فلان، قالت زوجت نفسي من فلان، ونفس الشخص قال لفلان تتزوج المرأة المعينة، قال نعم تزوجت المرأة المعينة، يكفي في العقد ولو حال لم تحصل بينهم. المرأة ما قالت زوجتك نفسي والرجل يقول قبلت، لكن الالتزام حصل من كل منهما، حصل الالتزام، المرأة أنشأت الزوجية من قبلها والرجل أيضا أنشأ التزوج من قبله، هذا المقدار أكثر من هذا لا دليل عليه. الاحتمال الثالث في العقود أنه إضافة إلى ذلك لابد من حالة بينهما التي قد يعبر عنه بحالة التخاطب مثلا، أو التي أنا عبرت عنه بحالة التعاقد، يعني ليس مجرد صدور الالتزام سلام عليكم، بل لابد من وجود حالة بين الطرفين. ونحن من باب الاختصار طبعا اصطلاح لنا ولا مشاحة في الاصطلاح سمينا المسلك الأول يعني القائل بالإيجاب أنه مراده يعني العقد يكفي، المسلك الثاني سميناه بالمعاقدة يعني صدور الالتزام من الطرفين، المسلك الثالث سميناه بالتعاقد، تعاقد حالة حاصلة من الالتزام من الطرفين لا صدور الالتزام من الطرفين. فهناك احتمالات ثلاثة، بناء على هذه الاحتمالات النتيجة في مسألتنا هذه تكون واضحة. إذا قلنا أن حقيقة النكاح هي الإيجاب، حينئذ إذا قالت المرأة أنكحت نفسي من فلان أو قالت للرجل أنكحتك نفسي ثم جنت صارت مجنونة، الرجل لم قبل بذلك، العقد تام، لأن حقيقة العقد هي الإيجاب، إيجابا صدق ممن له الأهلية، القبول تنفيذه. إذا فرضنا أن الزوج يقبل بامرأة مجنونة خب لا مشكلة فيه، نفرض أنه قبل أن يعيش مع امرأة مجنونة سلام عليكم، فلا توجد هناك مشكلة في ذلك. فبناء على هذا المسلك الأهلية وبقاء الأهلية بعد الإيجاب لا يعطى. بناء على مسلك التعاقد تعتبر الأهلية حين الإيجاب وحين القبول، ما بينهما لا تعتبر. تأمل معاقده على مسلك المعاقده، لأن الوجه في هذا الاستظهار الفهم العرفي، لأن المعاقد أمر اعتباري إيقائي يقوم به الشخص في مقام الاعتبار، فإذا كان في حال الإيجاب أهلا لكن في حال القبول لم يكن أهلا، كأنما المعاقد لم تحصل، هذا الاعتبار لم يتحقق، لأن الاعتبار لابد من عناية في تحققه، ليس أمرا تكوينيا يوجد في نفسه، بل لابد من إيجاده إيقائه. وفي حال الإيقاء تعتبر الاهلیت و حین صدور الالتزام من کل منهما، لكن في الحال الوسطی لا تعتبر الاهلیه. فإذا قالت زوجت که نفسی ثم اغمی علیه، اغتلاد مرد سر قدن نستجیب بالله، دقائق مده اربع دقائق اغمی علیه ثم افاقه، قال الزوج قبل تو یک دعمل، لأن الإجاب صدر ممن له الأهلية والقبول صدر ممن له الأهلية. نعم في الحال المتوسط فقدت الأهلية، والمفروض أن حقيقة النكاح هي المعاقدة، أكثر من هذا لا دليل عليه. فبناء على اعتبار المعاقدة يكفي وجود الأهلية في حين الإجاب وحين القبول، وأما بناء على أنه لا تعاقد بين الطرفين، حالة حاصلة بين الطرفين، فإذا أغمي عليها في الأثناء أيضا يضر بالتعاقد. فلذا ذهب جملة من الأعلام ومنهم الماطن قدس الله سره، كأنما يستظهر من كلامه أن حقيقة النكاح هي تعاقد بين الطرفين. فلو قالت زوجتك نفسي ثم أغمي عليها ثم أفاقت وقال الزوج قبلته لا يكون صحيحا، لأن هذه الفترة حصل فيها الخروج عن الاهلیه و هذا یکفی فی عدم صدق التعاقد. طبعا التعاقد مصطلح من عندي لا انه مصطلح لا الموجود في الكتاب المعاقده، مراده بالمعاقده في الكتاب هو التعاقد، يعني الحال الحاصله. وكذلك مراد الشيخ في بحث المكاسب، في اوائل بحث المكاسب، لانه تعرض هناك لهذا الشرط، يعتبر في البيع بقاء الاهليه في المتعاقدين، قال لعدم صدق المعاقده. مراده قدس الله نفسه ايضا من المعاقده لا هذا المصطلح الذي انا اصطلحته، مراده التعاقد. بس هذا اصطلاح من يعرف ان المراد واضح بعد لا خفاء فيه. على عين الشيخ الاعظم الانصاري قدس الله نفسه ووافق عليه المرحوم صاحب العرفه انه لا بد من وجود الاهليه من اول الايجاب الى اخر القبول حتى في الفتوى المتوسطه. فلو خرج احد الطرفين في هذه الفتره من اول الايجاب الى القبول عن الاهليه، العقد يكون باطلا بلا فرق في ذلك. في حال الايجاب القابل يخرج عن الاهليه، في حال القبول الموجب يخرج عن الاهليه، في الفتره المتوسطه احدهما او كلاهما يخرج عن الاهليه. صواب. النقطه الفنيه في ذلك أن التعاقد يحصل من أول الإيجاب إلى آخر القبول، وبما أنه أمر اعتباري قائم بين الطرفين لا بد من صلاحية كلا الطرفين من أول الإيجاب إلى آخر القبول. هذا مراد الماتن قدس الله سره. ثم نحن هذا مراده قدس الله سره ثم نحن قلنا ما هو الصحيح في هذه الاحتمالات؟ انصافا الرجوع الى العرف، اذا راجعنا الى العرف مع مراعاة هذه النقطه، انه اذا شك في اعتبار اي قيد زائد في الامور الاعتباريه الاصل عدمه، لان الاعتبار يحتاج الى دليل. اعتبر هذا يحتاج ليس امرا تكوينيا لا نعلم به، بل يحتاج الى اعتبار، الى لحاظ، ونقطه وجود نقطه في البين. فاذا شك في اعتبار شيء الاصل عدمه، القدر المتيقن من العقود انصافا المعاقده، هذا القدر المتيقن، يعني المهم صدور الالتزام من الطرفين. اما لابد من حاله بينهما ايضا اضافه الى صدور الالتزام، هذا انصافا لا يمكن الموافقه عليه، الشواهد العرفيه غير كافيه في ذلك انصافا. والالتزام بان العقد خصوص الايجاب ايضا غير ظاهر، معنى ذلك أن القابل لا ينشئ شيئا خلاف الظاهر، يعني أن القابل شأنه تنفيذ ما أنشأه الموجب، هذا خلاف الظاهر إنصافا. القابل لم ينشئ شيئا حسب ما تقدم شرحه في الدرس السابق. إذن بناء على هذا يعتبر الأهلية في الطرفين حال الإيجاب وحال القبول، وأما أنه في الحال المتوسط لا بد من ذلك كما عليه الماتن، انصافا الالتزام به يحتاج الى دليل عرفي، طبعا دليل شرعي ما موجود، دليل نوع تعبد خاص في النصوص ما موجود حسب ما تقدم شرحه. اذن ما افاده الاستاذ هنا ايضا قدس الله سره في انه لا دليل على هذا لا باس به. نعم قال قدس الله سره ايضا لا دليل على اعتبار الاهليه في القابل عند الايجاب، يعني الموجب حينما ينشئ الايجاب لا دليل على ان القابل لابد ان يكون اهلا. امن بالعكس، عند القبول لابد ان يكون الموجب اهلا. السيد الاستاذ امن بهذه الصوره لكن باهليه القابل عند الايجاب لم يؤمن. الذي انا اتصور ان المطلب الذي افاده قدس الله نفسه لا يمكن الموافقه عليه، انصافا خلاف المتفاهم العرفي. المتفاهم العرفي اذا قلنا ان العقل التزام من الطرفين، لا يرى العرف فرقا بين القبول والايجاب. تصویر و انه يعتبر بقاء الموجب على الاهليه حين القبول، لكن اهليه القابل عند الايجاب هذا لا تعتبر، انصافا صعب. اذا التزمنا بان حقيقه العقل عبارة عن صدور التزامين، صدور اعتبارين، تحقيق اعتبارين، التفرقة بينهما لا تخلو عن صعوبته. إذن القول الوسط هو الأولى بالاعتبار. هذا بالنسبة إلى أصل المطلب. بلي غريب، يعني هو يختار في القابل لكن في الموجب لا يختار، وهذا غريب. هذا بالنسبة إلى أصل المطلب. ثم بالنسبة إلى التفاصيل، لأنه ذكرنا في مقدمة البحث عدة تفاصيل. التفسير الأول، هل يمكن أن يفصل بين النكاح وغير النكاح؟ أصلا نلتزم في النكاح لابد من بقاء الحالة، النكاح يختلف عن البيت. والوجه في هذا التفسير راجع إلى نقطة، وهي أنه في النكاح الطرفان هما الأساس بخلاف البيت. في البيع المالان هم الأساس، لأن البيع مبادلة مال بمال لا مبادلة مالك بمالك. إذا كانت حقيقة البيع مبادلة مالك بمالك، يعني أنا كنت مالكا للكتاب فصرت مالكا لمأتوما، هو مالك للمأتوما صار مالكا للكتاب، مبادلة بين المالكين، كان البيع شبيه النكاح. لكن حقيقة في باب البيع مبادلة بين المالين لا بين المالكين. لكن بالنسبة إلى النكاح، في النكاح ليست هناك مبادرة، في النكاح علقة حاصلة بين الطرفين. ولذا سيأتي إن شاء الله تعالى أن المهر ليس ركنا في النكاح الدائم بخلاف النكاح المنقطع، لأنه إذا كان هناك مبادلة المهر لابد من أن يكون ركنا. النقطة إن شاء الله نذكر في البحث القادم معيار في ركنية كل شيء في كل عقد. مثلا في العقد المنقطع المهر ركنه، لكن في العقد الدائم المهر ليس ركنه، لأن العقد الدائم ليس مبادلة بين الرجل والمرأة. في العقد الدائم بين المرأة مثلا بين المرأة والمال مو بين الرجل، في العقد الدائم حقيقة العقد علقة الزوجية بين الطرفين بين الرجل والمرأة. وبما أن هذه العلقة وأيضا يستفاد من الروايات الخاصة أنه إذا شك في حصول العلقة بأي وجه كان الأصل عدمه، ولابد من تحقيق إيجاد العلقة خارجه، ولذا جعل وجوب الاحتياط في باب النكاح. فبناء على هذا يمكن أن يقال أنه في النكاح يعتبر بقاء الأهلية حتى حين العقد بين الإيجاب والقبول، بخلاف البيت. في باب البيت لا يعتبر بقاء الأهلية، أو في باب الإجارة لا يعتبر بقاء الأهلية في الفترة المتوسطة، لكن في خصوص النكاح تختلف. وسر الاختلاف هو شدة الاحتياط من الشارع و ركنية الرجل والمرأة و أخذ القرار منهما. فإذا فرضنا أن المرأة أغمي عليها بعد الإيجاب ولو حين القبول، يعني هذه الفترة هذه الحالة التي أنشأوا فيها الزوجية صار فيها خلل، نفس الفترة من أول الإيجاب إلى آخر القبول، انصافا لا بأس به، یعنی یمکن و المواطن ها کرده اختار، طبعا المواطن اختار فترا، انصافا احتیاطا لا بأس به. انصافا الان رو فی باب نکاح شدیدون و احتمال وجود الحال بین الطرفین واردون به اعتبار رکنیت رجل المرأة، هما الاساس و هما الذین یشکلان الحیات ترتب علیه الاثار المهمه من النسب و ما شابه ذلك. انصافا ما افاده المواطن بلحاظ الاحتیاط لا بأس به، أما الجزم بذلك إنصافا مع ذلك صعب جدا، لأن القدر المتيقن من الارتكازات العقلائية ومن ظواهر الأدلة كون كل منهما حين الآخر أهلا، و و اما فی الفتر المتوسط هم ایضا تعتبر الاهلیه، هذا انصافا یحتاج الى دلیل مفقود فی امثال المقام، ولی احتیاط لا بأس به. هذا بالنسبة الى التفصیل الاول، ولی انصافا لا دلیل عليه. التفصیل الثانی فی المقام، قلنا قدماء الاصحاب الذين تعرضوا لهذه المسألة كالشيخ الطوسی و غیره، تعرضوا للحالات التي تكوينا تسقط الاهلیه، کالجنون و الاغماء و ما شابه داده. فی ما بعد، یعنی قرن العاشر فما بعد، الحق و بدالک الحالات شرعیه، مثل ان شخصا قال لزید بعتو که داری به میلیون تومان، قبل ان یقول نعم جاء الحکم من الحاکم و ان زید محجور علیه فی التصرف، فخرج عن الاهلیه شرعیه لا عن الاهلیه تکوینیه، فهو تکوینا عاقل هون لکن محجور علیه فی امواله. فالحق فقهاء المتأخرون قدس الله اسرارهم خروج الاهلیه الشرعیه به خروج الاهلیه تکوینیه. هل هذا الالحاق صحیح؟ انصافا لا باسده، الدلیل نفس الدلیل لا فرق فيه. النکته الفنیه به اعتبار ان العقد امر ایقاعی و اعتباری لابد من وجود اهلیه عند الایقاع و عند الاعتبار الا لا يكون ماضی. فالالحاق الذي الحقه المتأخرون انصافا صحیح، ليس لنا ان نفصل بين الاهليه التكوينيه كالجنون وبين الاهليه الاعتباريه كالبلوغ مثلا او كالحجر مثلا، ظاهرا في كل ذلك لا باس. التفصيل الثالث في المساله، بالنسبه الى الحالات التي تصورناها تختلف هذه الحالات شده وضعفا. قلنا اشد الحالات غير الموت، اشد الحالات الجنون، ثم الاغماء، ثم النوم قبل عفن، ثم السكر. مثلا قالت زوجت که نفسی ثم سکرت اربع دقائق ثم افاقت و قال زوج قبل تو. السكر درجه متوسط، ثم النوم نامت الاثناء، ثم الظهور والغفله. قالت زوجت که نفسی لتهل به امر آخر، الرجل قال قبل تو و هی ملتهیتون به شأن آخر. فهل بین هذه الحالات تفصیل؟ تقدم ان شرحنا سابقا ان قدماء الاصحاب تعرضوا للجنون والاغماء والمرض، يعني في كلمات الشيخ والمحقق والعلامه وغيره ذكرت هذه الحالات الجنون والمرض والاغماء، لكن متاخر المتاخرين اضافوا هذه الحالات، متاخرون اضافوا حالات النوم، بل واضافوا حاله السكر وحاله الذهول والغفل بالمره. فهل يمكن ان يفصل بين هذه الحالات؟ مثلا قال رجل بعت في كتابي بكذا ثم نام دقيقتين نام ثم استيقظ ذاك قال قبل تو. نقول النوم ليس مؤثرا بخلاف الجنون، الجنون خروج بالمره. عفوا حينما قال قبل تو هذا كان نائما، مو عنده ما في الفتره المتوسطه. قال بعت في كتاب مات ثم نام ذاك قال قبل تو وهو نائم او هو ملتهي ذاهب بالمره غافل التهاب عمل من الاعمال ذاك قال قبلتو. فصدر القبول في حالات النوم، يظهر من الماتن لا فرق بين الحالات انه لابد من التوجه والالتفات، فلا فرق بين الجنون والاغماء والنوم بل الذهول والغفلتين. تأمل فإذا قالت المرأة زبشتك نفسي فانتهز بأمورها وفي حال التهائها قالت زوج قبلتو وهي ملتهبة بأمورها لم تلتفت إطلاقا، لم تلتفت إلى كلمات الزوج، هل هذا العهد صحيح؟ قال الماتن لا، واختار الأستاذ أنه لا، النوم والذهول خارجه. أولا درجات عدم الالتفات فيها ضعيفة، ثانيا بالنسبة إلى مثل النوم والذهول أصولا يبقى أصل الالتفات في الإنسان بخلاف الجنون، المجنون مثلا لا التفات له. و اما في حالات النوم لو اوغده لو بسا اوغد الرجل لستيقظ يتيقظ من نومه، لو قيل له مثلا التفت الى كذا يلتفت، لا توجد فيه مشكلته. اذا يفرق الاستاذ بين الحالتين بين النوم، و يتكلم بالنسبة الى الاغماء و انه ملحق بالنوم و ملحق بالجنون باعتبار حال متوسط بينهما، ولم يتعرض هو للسكر مثلا قدس الله سبحانه. وذكرنا هذه الحالات من أشدها إلى أضعفها وهو الذهول. الإنصاف أنه لا بأس بالتفصيل بين العقود في مثل النكاح، ظاهرا الحق مع الماتم، لأن في مثل النكاح الطرفان هما الأساس وليس الاعتبار فقط بصدور الالتزام من الشخص. توجه الطرف الآخر به هذا الاعتبار و ان الطرف الآخر انشأ مثلا الالتزام على وفق ما اراد، من يتصور الانسان يكون دخيلا في ذلك. فلو فرضنا انها نامت، قالت انكحتك نفسي و نامت، لم تلتفت الى كلام الزوج قبلته، انصافا صدق المعاقد عليه صعب. اذا اعتبرنا ان يكون ان ايقاع في حال التفاتك، لان الامر الايقاعي طبيعته متوقفة على الالتفات، ولذا انصافا ان لم يكن هو الاحمد ان لم يكن هو الاقوى فلا اشكال جزما انه هو الاحمد ما افاده الماتن قدس الله نفسه بالنسبة الى عروض حالات النوم والذهول والسكر اضافة الى ذلك و حتى السكر مثلا. و اما استدلال الاستاذ و انه يمكن للانسان مثلا للمرأة ان تزوج نفسها من رجل اجنبي مثلا رجل بعيد عن، ثم مثلا قال زوجت نفسي من فلان و راحوا يوصلون خبر الى فلان خلال الفترة نامت المرأة، قال لا بأس بصحة هذا العقد، هذا يعني النوم امر طبيعي يحصل في البين، عادة الانسان ينام في مثل هذه الظروف، هذا الذي افاده محل الكلام، اساسا محل الكلام لا يصلح للاستدلال به، الفرع الذي افاده قدس الله نفسه محل النظام مو فرع مسلم. وجود الفاصل ما بين الايجاب والقبول يضر بالايجاب. اذا فرضنا انها زوجت نفسها من شخص في طهران و يحتاج الى 5 ساعات الى الوصول لذاك الشخص، فالاثناء هي نامه، الاستاذ يقول هذا العقد صحيح مع تخلل وجود النوم في حال القبول. اول الكلام، اولا مشكلة النوم حين القبول، و ثانيا مشكلة الفصل الطويل بين الامرين. و اما الفصل القصير كافرض مثلا 5 دقائق كذا لا يضر، لكن الفصل الطويل مضر بصحة العقد، لان امر اعتباري قائم باعتبار الطرفين، حينئذ موافقته قدس الله نفسه الموافقة عليه لا تخلو عن شوب اشكال. نعم يمكن ان يقال بذلك عرفاً، لكن انصافا التزام به شرعا و فصلا لا يخلو عن اشكال. فلذا يخطر بالبال ان ما افاده الماتن رحمه الله في هذا المجال من اعتبار الاهليه من اول العقد الى اخر الايجاب و وجود هذه الحالات مضره بذلك، حتى النوم و الذهول، انصافا جميع ما افاده من الصور و این کان لا یمکن اتمامها به دلیل، لکن هو الاوفق به الاحتیاط، هذا لا اشکال فيه الاحتیاط خصوصا في باب النکاح و اهلیت الطرفين، هذا بالنسبة الى هذه المسألة ما اصلا و فرعا و تفریعا. في باب البيع بالخصوص
والغفلة السيدة، يعني الإنسان بشكل كلي متوجه وإنما تحصل عنده عملية إحراف الفكر،
لاحظوا يعني المرء لابد أن تتصور دقيقا ما قاله الزوج حين القبول، ولعل الزوج يقول قبلته بشرط كذا أو قبوله يكون ناقصا، ظاهرا أن الموجب لابد له من الإشراف على حين القبول، تأملوا فيه. يعني في إذا كان ظاهلا أو إذا كان ظاهلة أو غافلة، وكذلك الرجل حين الرجل مو ملتفت، المرأة تقول زوجتك نفسه، هو ملتفت أصلا، ثم قال له أن المرأة زوجت نفسها منك فيقول قبلته، إنصافا تلك الحالة في الالتزام في إيجاد العلق من الطرفين صعب.
ممكن يعني يفرق، يعني دليل يفرق لنا بين هذه الأسباب غير نظر الواقع.
على أيام قلت لكم بالنسبة إلى الجنون وبالنسبة إلى الإغماء
حتى النوم، حتى النوم يعني،
أما بالنسبة إلى النوم أنا شرحت ذلك، يعني أنه بالنسبة إلى الذهول والغفلة والنوم إنصافا خب ما أقول كلام الأستاذ جزما باطل ولا كلام اليزدي جزما صحيح، لكن إنصافا احتماله يقدح في الدين، فلذا لا أقل قلت من الاحتياط فيه إن لم يكن ظاهرا، أنا ملتفت لهذه النقطة، قلت إن لم يكن ظاهرا لا أقل من الالتفات.
لكن العقود الأخرى ممكن يكون
بالي في العقود الأخرى لأن الأمر يختلف، بس النتيجة هنا الطرفان هما الزوج والزوجية، بل مهم إيجاد العلاقة بين الطرفين، بل مفروض أن كلا له دخل في إيجاد هذه العلاقة. تأملوا انصافا يقدح في الذهن، انصافا هذا الاحتمال يقدح لا أقل على مستوى الاحتياط لا بأس به، لم يثبت على مستوى الفتوى.
يعني مثلا لو كان المجري العقد هو وكيل عن الطرفين، وحتما لو قلنا ما في فاصل طويل يعني خلال 10 دقائق أجرى العقد بين الطرفين، نحن نقطع سيدنا أنه حين إعطاء تفريغ الوكالة للرجل المرأة أساسا غير ملتزمة، هي في عالم آخر تصبح هكذا أكثر العقود التي تجري.
أنا قلت شرحت هذا يعني مقدمة
في غفلة في أصل معنى،
أنا شرحت هذا في المقدمة، أنا صدفة أنت كنت موجود شرحت هذا، أن محل الكلام بالنسبة إلى العاقد لا بالنسبة إلى الزوجة واقعا، لأن المرأة توكل الإنسان ثم قد تكون مجنونة قد تكون نائمة، لا يعتبر إفاقتها إفاقة المرأة، يعتبر إفاقة العاقد الذي يقوم بالإعتبار، مرادنا هذا المعنى. لا الزوج دا وكل ثم زار مجنون مثلا أو لا أو هذا إشكال في صحته، في مقدمة البحث شرحنا هذا الآن مخل بأون اعتبار قانوني زي اعتبار وغلائي. مشكله با فصل طویل مشکل چون اون اعتباری است که قائم به طرفینه، یعنی در ارتکازات عرفی این اگر ما گفتیم التزام به همون ایجاب قبول تحقق پیدا میکنه مطلب درست میشه، مشکل نداره. اما اگر بنا شد که به ایجاب و قبول با هم که مجموعش یکیه، اگر که فصل طویل بشه دیگه مجموع یکی نمیشه، دو تا میشه، دو تا انشاء مستقل میشه. اگه نه فهم میکنم در کل عقود در ایقاعات چین ارتکازی نداریم، اما و در عقود هم اگر ایجاب صرف بدونیم چین مطلبی نیست. بقیه هنا کلامون لا بأس بالتعرض له ولو اجمالا، سابقا شرحنا في المسألة التي قبل هذه المسألة قلنا ان نسب الى الشافعی ان المرأة ليس لها ایقاع العقد لا اصالة ولا وكالة، اعتبر في العقد الذكور فليس للمرأة أن تتولى طرف العقد لا لنفسها أصالة ولا وكالة عن شخص، نفرض أنها تعرف اللغة العربية ليس لها أن تجري عقد النكاح خصوص عقد النكاح وكالة عن غيرها. وقلت في وقته بأنه ما بحسب المراجعة في ذاك الوقت ما تبين لنا دليل الشافعي، بعد المراجعة إلى بقية المسألة تبين أن هذا رأي ليس للشافعي، ينسب إلى جملة من الصحابة وإلى التابعين وإلى الفقهاء أكثر من الشافعي، و اختاره جمله من فقهایم كما جاء في المغني. و اما دلیلهم انصافا الدليل الذي اقاموه قاصر جدا، يظهر من صاحب المغني يعني ابن قدامه انه ايضا هو متحير في المساله، يعني واقعا دليل الذي اقاموه الدليل عندهم انه لا نكاح الا بولي، ان المرأة ليس لها النكاح الا بوليه، فهكذا استدل في المغني و استدل به خیلی باشه بعد از الروایت التي رواه في كتبه اي امرأة نكحت نفسها بغير ولی فنکاحها باطل هكذا تمسكوا بهذه الرواية بأن المرأة ليس لها ان تنكح نفسها بغير ولی لابد ان وليها ينكحها و يعقد عليها. هذا الذي افاده هو طبعا ابن قدام هم تحير، يعني قال يستفاد من هذا انه اذا نكحت بغير اذن وليها لا يستفاد ان العقد باطل، يستفاد انها متوقف على اذن الولي، اذا اذن الولي يكون صحيح. لا يستفاد من هذا النص ان المرأة لا تتبلى اجراء العقد، خصوصا اجراء العقد للغير لا لنفسها، على عين حتى ابن قدامه ما اختياره لهذا المبنى تحير في انه كيف على عين حاول ان يلتزم بنحو من التعبد أنهم قبلوا بهذا الشيء ولم يفرقوا، وإنصافا هذا الدليل الذي استدلوا به في غاية الفساد، يعني مو أنه بديهي الفساد. أولا هذا الدليل خاص فيما إذا نكحت نفسها بغير وليها نفسها، وأما هي تعرف اللغة العربية توش العقد إنسان آخر العقد يكون باطل، هي دليل الرواية أصلا شبيه. ثم التعبير هكذا أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، خب يستفاد عرفا انه اذا اذن الولي، اذا ظن ان الولي اذن لهم وهي اجرة العقد، وليس مو بعد العقد، قبل العقد. اذا اذن الولي باجرة العقد يكون العقد صحيح. انا اتعجب من هؤلاء، قالوا يستفاد من هذا الناس انه اصولا المرء ليس لها صلاحية اجراء العقد، يعتبر في العاقد ان يكون رجلا، تعتبر الذكوره. واستدلالهم هذا الاستدلال الذي الان قلت لكم، وانا سابقا في الدرس اشرت بانه لم يظهر لي وجه فقلت اصاب اكثر كلماته، فتبين ان يا ليت ما كنت مراجع، فالدليل جدا ضعيف وجدا اجنبي عن محل الشاهد وعن محل الكلام. اقاموا على المساله على ان انصافا لا دليل على اعتبار الذكوره في العاقد، فيمكن ان يكون العاقد رجلا امراه لا اشكال فيه. لنفسها المرأة تعقد أو بكارة عن الغير، كل ذلك لا بأس. ثم تعرض الماتن قدس الله نفسه أنه يعتبر تمييز الزوج والزوجة في باب النكاح. هذه المسألة أولا تاريخيا لا بأس بالإشارة إليها، بالنسبة إلى النصوص في نصوص أصحابنا لا توجد رواية في هذه المسألة. نعم هناك رواية واحدة في بعض فروع المسألة، يمكن أن يستظهر من تلك الرواية أنه يعتبر التمييز، ويمكن أن يستظهر من تلك الرواية عدم اعتبار التمييز. لا أقل بدرجة من سيأتي إن شاء الله تعالى حينما نتعرض صحيحة أبي عبيدة الحذاء ويتعرض الماتن لذلك إن شاء الله في محلها لما نصل تلك الرواية نبينها. وأما كلمات فقهائنا حسب القاعدة بعد تبين إذا قلت لا توجد رواية، فقه الأصحاب القديم قدماء الأصحاب خال من هذا الشهر. حتى شيخ الطوس رحمه الله في كتاب النهاية كتاب الفتوائيون على ضوء النصوص لم يذكر هذا الشهر، لا شيخ الطوسي لا غيره لم يتعرض لهذا المسألة. نعم هذا الشهر ابتداء ذكر في كلمات العامة، وفي كلمات العامة عليه تشديد أكثر من كلمات الخاصة فيما بعد، لا لنقطة في هذا الشهر بل لاقتضاء شرط آخر لذلك، لأن العام اعتبروا الشهود في باب النكاح. خب إذا اعتبر الشهود ولا بد أن الشهود يشهدون، خب لا بد من تميز المشهود عليهم. الشاهد إذا يريد أن يشهد بالنكاح كيف يشهد؟ يشهد أن هذه المرأة المعينة زوجة لفلان، فلا بد من التعيين. فالمشكلة عند العام من جهتين، اعتبار التمييز في نفسه و انه لابد من التمييز، ثانيا الشرط المهم عندهم في باب النكاح يتوقف عليه وهو الشهاده. عرفتت نقطه؟ اصحابنا الشهاده ليست شرطا في النكاح، فاذا تعرضوا لهذه المساله تامل يعني التفت متقدم متاخر اصحابنا بان القدر المتيقن من هذه المساله بمقدار ما هو دخيل في العقد، لا به مقدار ما هو دخیل فی الشهاده، لان الشهاده غیر معتبر. و الفرق بینهما انه اذا استعمل لفظا و نوا معینتا بناء على اعتبار الشهاده يكون باطلا، لانه شاهد لا شهود لا يشهدون بالنيه، لا يعلمون النيه، يشهدون باللفظ. نحن سمعنا فلان يقول زوجت که مثلا بنتی هذا المقدار، و اما انه كان هناك قرار مسبق افرضو به اصطلاح المتعارف نیشان افرض شی بد معینه، افرضو المتوسط مثلا بین طرفین واضح، یعنی شواهد قطعی موجوده علی ان المراد هی البنت المتوسطه، فبعد تلك المقدمات قال دب عند الشهود قال دبشت که بنتی، واضح بالقرائن الموجوده النية الموجوده عند العاقد عند الاب عند الزوج المراد المتوسط، لكن الشهود ماذا يشهدون؟ يشهدون اني الناس سمعناه يقول دبشت که بنتی، خب زوجته که بنتی امرون مبهمه. فلذا هذا من جمله موارد الفرق بيننا وبين العامه، لان اذا قلنا يكفي التعيين ولو بالنيه ولو بالتواصل بين الطرفين، لكن لا يتبين في اللفظ بناء على مسلك العامه العقد باطل، لان الشهود لا يشهدون بشيء، بناء على مسلكنا العقد صحيح. فلذا ينبغي ان يعرف ان اشتراط هذا الشرط من زاويتين لا من زاويه واحده، من زاويه اعتبار هذا الشرط في نفسه في العقد اصولا معتبر في العقد، و من زاويه ان هذا الشرط معتبر به لحاظ الشهاده. هذا اصل المساله و تاريخها نعم من و اول من تعرض لهذا المثل نقل عبارته ان شاء الله تعالى الشيخ الطوسي في كتاب المقصود الذي شرحنا مرارا وكرارا. الشيخ اخذ هذا الكتاب من كتب بعض الشافعيه و حاول ان يفتي فيه في الفقه التفريعي على ضوء مذهب الاماميه، خلاصه الكلام بالنسبه الى كتاب المقصود. و من بعد الشيخ رحمه الله على اصحاب وافقوا عليه انصافا و الاجماع محقق، اصل المطلب مما لا اشكال فيه الى يومنا هذا لم نجد شخصا يناقش في المساله. و تبين باذن الله تعالى ان بعض اصحابنا المتاخرين ناقشوا في بعض الصور، ان ناقشوا في اصل المطلب ببعض المناقشات مثل السيد الحكيم قدس الله نفسه في مستمسكه، ثم قال والعمده فيه هو الاجماع. تبين ان العمده فيه ليست هو الاجماع، لان الاجماع حاصل من زمن الشيخ. الشيخ قدس الله نفسه هو الاصل في هذا الاجماع، ومن بعده اصحابنا مشوا على هذا الشيء. وهذا المقدار من الاجماع كشف عن قول المعصوم محل اشكال شديد جدا، غير واضح هذا المطلب. اما في ذلك ان المطلب اغلائي، يعني معلوم المدرك، معلوم مدرك الشيخ رحمه الله، مدرك اصحابنا ايضا معلومون. بل نحن شرحنا ان مثل هذه المسائل مما وافق عليه الاغلاء اقوى من الاجماع المصطلح، امر اغلائی جرت سیرت الاغلائی بداده. نعم قد یکون هناك، نحن شرحنا سابقا في بعض العرف المتسامح بعض الصور التي يتسامح فيها، لكن احتمالا اذا اعطي نفس التسامح بيد الاغلاء يتوقفون فيها، يعني بعض الصور لا اقل مختلفون، لعل قسم من العرف يعملون به قسم من العرف لا يعملون، كما ابينكم ان شاء الله. هذا بالنسبة الى دليل الإجماع في المسألة كما جاء في عبارات جملة من متأخر المتأخر. وأما أصل المطلب وكيفية الاستدلال للمطلب، الظاهر أن حقيقة المطلب راجعة إلى أن العقد أمر اعتباري ليس أمر حقيقي. اعتبار مرجعه إلى نحو من التنزيل من التصرف، حقيقة الاعتبار هو هكذا. مثلا أنا مالك للكتاب أو مالك للثمر، نفرض ملكية الإنسان بداية للثمر ملكية حقيقية، سيطر على الثمر، أخذ الثمر من الشجر صار مالكا، ذاك الشخص أخذ سمكا من البحر صار مالكا، أي مقتدرا مستوليا عليه. خب ملكية كل منهما تابع للملكية الحقيقية، يعني بسيطرته عليه. ثم أراد التنزيل، أراد التصرف، يجعل الثمر ملكا لهذا في مقابل يجعل السمك ملكا له. من هنا بدأت المعاوضات في حياة الإنسان، الزوجية من هذا القبيل، الإيجار من كل العقود من هذا القبيل، المرأة تعتبر نفسها زوجا لهذا الرجل وكذا الرجل. ما معنى ذلك؟ يعني أيها المجتمع الذي نحن نعيش فيه، بعد هذه المرأة ليست زوجة ولا تترتب الآثار إلا لخصوص الرجل. ولذا سبق أن شرحنا أن عقد الزواج يمتاز بين العهود دائما في المجتمعات البشرية في إعلان، إعلان كبير جدا، مجالس العرس و مجالس السرور و كذا و إعلان رسمي، هذا من جهة أهمية مسألة الزواج و ترتيب الآثار، يعني الأولاد كل ما يجون فيما بعد من هذه المرأة إلى هذا الرجل، النفقة، الالتزام، الارتباط الاجتماعي، كل الآثار الموجودة تترتب بين هذا الرجل و هذا الرجل، خب يحتاج إلى تصرف. بما أن الاعتبار يحتاج إلى نوع من التصرف فلا بد من التعيين، لأنه إذا لم يحصل هناك تعيين أي تصرف يصير، شبيه ما قاله في النهي لا يجوز الاقتداء بالنكره، مثل أن الإنسان يقول رجل مات، رجل مات ماذا يفيد الإنسان؟ كثير من الناس يموت. إذا فرضنا أن الكلام كان مجملا مرددا، خب لا فائدة فيه. مثلا نقلت كتابي بمال، ماذا يستفيد من هذا الإنسان؟ أي مالك يرتب عليه الأثر؟ تزوجت امرأة من أهل هذه الدولة، ماذا يترتب عليه الأثر؟ لأن تلك الألغة الموجودة باعتبار الآثار ألغة اعتبارية لا تترتب إلا عند التعيين. نعم تعيين في كل عقد بحسبه، هذا الذي أوجب بعض الترديدات عند السيد الحكيم رحمه الله. و تعیین فی کل عقد به حسب شیء مهم فی ذلک العقد، مثلا فل به مبادله المال، المالان هما الرکن، فالمهم تعیین المالین، لا تعیین المالکه، تعمل تعیین المالین مهمه. فی باب نکاح از زوج و از زوجه هم رکن، فالمهم تعیین الزوج و الزوجه، یعنی علی ارتکاز العقلای علی هذا جرا فی کل عقد، مثلا فی باب الاجاره المهم هو الانتفاع والمنافع، مو انتفاع منافع، المهم منافع الدار، فلا بد من التعيين. مثلا اخذت منك اجرتك البيت، يعني انتقلت منافع هذه الدار لمده معينه، كيفيه الانتفاع بكل الغرف، بعض الغرف، مثلا لا يجوز التصرف الكدائي، لان المهم في باب الايجار المنافع، فلا بد من تعيين المنافع. في باب الضمان المهم هو انتقال الذمه، لا بد من تعيين الذمه، وبما ان العرف يرى فرقا في الضامن، فالضامن ذمته قويه، فالضامن ذمته ليس قويه، لا بد من معرفه الضامن. فاذا قلنا في كل عقد لا بد من معرفه الشيء، المعيار فيه هو الركن، ما كان ركنا في ذلك العقد لا بد من تعيينه، ولذا الاجل في العقد المنقطع اساسي لا بد من تعيينه. ادالم یا عین الاجل العقد با المهر فی العقد دائم لیس اساسا، فی العقد المنقطع اساس و رکن لا بد من تعیینه. فالمعیار العرفی ان شاء الله صار واضحا، كل شيء يكون ركنا لا بد من تعیینه وهو الاساس، كما ان التعيين مختلف والوقت انتهى غدا ان شاء الله.